بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة لغاية عظيمة، وهو عبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده، لنصلي له، لنقيم شعائر الدين وشعائر التوحيد وشعائر الإسلام. وأعظم ما يخدش في هذا التوحيد هو الشرك بالله تعالى. الشرك من أعظم الظلم ومن أقبح المنكرات ومن أعظم المعاصي. ومن الشرك بالله تعالى، أيها الإخوة، هو السحر. فقد قال الله تعالى إخباراً عن حال الشياطين: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكان سبب كفرهم، أخبر الله تعالى عن كفرهم لما علموا الناس السحر. فكل من تعلم السحر وعمله ومارسه فقد كفر بالله تعالى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في من أتاه وصدقه، فكيف بالساحر نفسه؟ فنسأل الله العافية والسلامة. السحر أيها الإخوة ضرره ليس على العقيدة فحسب، ضرره على العقيدة وعلى الدين وعلى العقل وعلى القلب وعلى المجتمع، على الزوجين. كم من زوجين تفرقوا، كانوا متحابين، كانوا متآلفين، فرقتهم هذه الأسحار. كم من عوائل وأسر كانت مجتمعة، كان فيها الود والإخاء والمحبة والصفاء والنقاء، ولكن بسبب أعمال هذه الأعمال الشيطانية، وبسبب من باع دينه وباع إيمانه، لجأ إلى ساحر انتقاما ربما من شخص، فدمر أسرة وربما أسرا وربما قتل أنفسا وأزهق أرواحا. فإن السحر عند أهل السنة والجماعة له حقيقة، يؤثر على العقل ويؤثر على الصحة، ومنه ما يمرض ومنه ما يقتل. وبعض الناس وبعض الأخوات تتساهل في هذا الأمر، ربما ترغب أن يتزوج فلان فلانة فيعمل لهم سحرا، ويذهب عند الشيخ وعند المطوع، حتى طبعا هي تزعم أن هذا مطوع وإلا في الحقيقة هو دجال. فتذهب عند هذا الإنسان ويكتب له ورقة ربما بقصد الخير، فإذا بهذا الشاب يبقى أسيرا لمصحات نفسية سنين طويلة. أذكر مرة من المرات كانت أم تأتي بابنتها لكي أقرأ عليها، فبعد إحدى المرات قرأت عليها وهي في منزلها، فقامت وتحركت وحضر عليها الجني وأخرجت أسحارا من مكان معين لكن متاع الوالدة، ولما فتحته فإذا هو سحر التحبيب، حتى هذه البنت تحب الوالدة. فقلت: هل أنت عملت هذا السحر؟ قال: نعم، أنا ما عملت سحر، هذا الطب يا شيخ، ذهبت للبنت حتى تسمع كلامي. وهذه البنت مسكينة سنتين وهي تذوق العذاب الأليم وتتخبط وأصبحت كالمجنونة. فأمر السحر عظيم وجرمه شنيع ومنكر قبيح، فالساحر لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله تعالى. وربما يدوس المصحف، وربما يضع المصحف في النجاسات كما رأينا كثيرا من فعل السحرة، وكلما عظم سحره، كلما عظم كفره بالله تعالى عظم تأثير سحره وعظمت طاعة الشياطين له. فإن الشياطين يستمتعون لما أن يسجد هذا الساحر لهم، ولما أن يعظم كفره، وربما يغتسل بالنجاسات ويفعل أمورا لا يتصور في العقول ولا تخطر في الأذهان أبدا. فالساحر كافر بالله، قد نزع الله تعالى من قلبه الرحمة. فعلى الذين يذهبون إلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ويعلموا عاقبة فعلهم، وأنهم ما يبيعون إلا دينهم وإيمانهم وعقيدتهم. والبعض أيضا من الناس يتصل يقول: أريد لشيخ، يتصل: يا شيخ، أريد أن تكشف لي، تفتح لي في الكتاب، تنظر هل أنا مسحورة أم لا، وكأنها لا تدري أن هذا أيضا من فعل السحرة. فمن زعم أنه يفتح كتاب أو يستطيع أن يعرف ما بك، هل بك أنت مسحور أو كذا وكذا، من دون أن يسألك ويستفسر عن حالتك، فاعلم أنه دجال ساحر. والبعض أيضا إذا ضاع منه شيء أو فقد متاعا يأتي إليك ويتصل وهو لا يدري أن هذا من السحر، إنما هذا حقيقة من السحر والاستعانة بالشياطين. يقول لك: يا شيخ، ضاع متاعي كذا وكذا، أريدك أن تخبرني أين هو، أو أريدك أن تعمل يسمونه بالتحيير أو تحوير على هذا الشيء الذي ضاع مني، أو تحبس البول أو غير ذلك. وكل هذا من أعمال الشياطين. وكيف عرف هذا الإنسان أن المتاع في مكان كذا وكذا؟ إلا أن الشياطين أخبرته، والشياطين لا تخبره إلا بعد أن يصبح عبدا لهم، إلا بعد أن يصبح عبدا لهم. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فلا بد أن يكون هناك نوع استمتاع وتبادل منافع بين من يستعين بهؤلاء الجن وهؤلاء الشياطين. وهكذا بعض الناس يذهب إلى الشيخ ما يسمونه بالشيخ، ربما ظاهره الصلاح ويصلي في المسجد، لكن يقول يا شيخ هذا يستعين بالجن الصالح والجن المسلم، وكل هذا من الكهانة وكل هذا من الدجل. فالاستعانة بالجن محرمة على إطلاقها، سواء كان الجن مسلما أم كافرا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية السابقة ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال استخدام الجن في الأمور المباحة هو نوع من أنواع الاستمتاع، فليتنبه لذلك. أيها الإخوة، المسحور إذا أصيب بالسحر لا شك أن هناك علامات، كأي مرض من الأمراض، فكثير من الأمراض الطبيب عندما يسأل عن الأعراض به كذا وكذا وكذا يعلم أن هذا الشخص به مرض كذا من خبرته ومن باب التجربة. وهكذا السحر، وهكذا العين والحسد. فالصحيح أن هذا من باب التطبب وليس من باب ادعاء الغيب كما يقوله بعض الأفاضل. المهم هناك علامات يستطيع أن يعرفها الإنسان من خلاله، أو يغلب على ظنه أن هذا الإنسان به ضر من الجن، أو عين أو حسد. وهذه العلامات مرتبطة إما علامات نفسية، فينظر أولا في نفسية هذا الإنسان، فتجد المصاب بالضر من الجن والشياطين والسحر والعين غالبا يعيش في دوامة من الكآبة ومن الحزن ومن الغم الذي لا يوجد له سبب ظاهر ومعلوم. فجأة يعيش حياته بطبيعته ليس به بأس، ثم بين يوم وليلة تتغير الأحوال بدون أي ضغوطات نفسية ولا مشاكل اجتماعية. فجأة هذا الإنسان لا يطيق نفسه، فجأة هذا الإنسان يغضب من أدنى شيء وأتفه أمر. ماذا بك يا فلان؟ ما أدري، أحس بضيق، أحس كأن شيء كاتم على صدري. وإذا دخل المغرب تجد هذا الضيق وهذا التعب يزيد، إذا دخل الليل ومن شر غاسق إذا وقب. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر ما في هذا الوقت من سحر ومن جن ومن شرور عامة؟ فهذا الوقت خاصة تهيج الشياطين وتقوى أمرها وتنتشر بين الناس، وهذا الوقت أيضا حتى السارق السراق وغيرهم ينشطون هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر. فتجد المسحور سبحان الله إذا دخل الليل، أو المصاب بالمس إذا دخل الليل أو إذا دخل المغرب، تجد هذه الحالة النفسية تزيد عليه، وهذا التعب وهذا القلق يزيد عليه. إذا دخل المنزل خاصة المسحور، إذا دخل منزله يحس بضيق وبكآبة، لا سيما غرفة النوم، تجده ربما ينام في غرفة أخرى ما يحس بذاك التعب، لكن إذا دخل المنزل أو نام في غرفة النوم يحس بثقل عظيم عليه وبأرق وبقلق وبتعب، وإذا نام خارج المنزل أو مجرد أن يخرج من البيت يحس براحة وبطمأنينة. وهذا غالبا قد يكون السحر في المنزل وليس دائما. هذه علامات نفسية، لكن يتنبه، هذه نقول علامات، ليس كل من به كآبة يعني أنه مسحور أو ممسوس. ليس كل من دخل بيته وأحس بضيق يعني أنه به جن، فقد يكون نتيجة مشاكل في البيت. لكن أنا أتكلم عن علامات عامة إذا اجتمعت مع بعضها البعض، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على علامة واحدة ثم يشخص من خلالها، بل الأمر يحتاج إلى فراسة وإلى خبرة وإلى ممارسة. لا كما يفعله بعض الناس يقرأ كتابا في علامات السحر وعلامات العين ثم يذهب ويطبق. أيضا هناك علامات ترتبط بالمنام، علامات ترتبط بنفسية هذا الإنسان، وعلامات ترتبط بمنام هذا الإنسان بما يراه في النوم. قبل النوم قلنا أرق وقلق وتعب وضيق، أثناء النوم يتكرر عليه الياثوم، ما نسميه بالياثوم، تكرارا كثيرا، حتى لو قرأ الأذكار ومسح على جسده ونام على جنبه اليمين تجد أيضا يتكرر. ليس كل ما أتاه الياثوم يعني فيه شيء، قد يأتي في السنة مرة وهذا طبيعي، قد يكون من وهذا غالبا من الشيطان، يغفل الإنسان أو غير ذلك، لكن يتكرر تكرارا واضحا وكثيرا حتى يصبح كل ليلة وهو في مقاومة مع هذا الجاثوم. وإذا نام أول ما ينام يتكرر عليه كأنه يسقط من مكان عالي. ليس كل من، أنا أكرر وأؤكد على بعض النقاط لأن بعض الإخوة أو بعض الأخوات يفهمون شيء آخر، ليس كل من رأى نفسه أنه يسقط من أعلى إلى أسفل أنه مسحور، إنما تجمع هذه العلامات بعضها إلى بعض. تجده أيضا يجد نفسه في النوم تطارده الذئاب، الحيوانات المفترسة، الكلاب، القطط، تجده في نومه كأنه يعيش في الخرابات وفي أماكن خريبة، يجد يتكرر عليه الثعابين يطاردونه، أو حتى الجن والشياطين تجد يتكرر عليه كأنه يقاتل هؤلاء الجن وهؤلاء الشياطين في نومه. هذه العلامات من حيث المنام. هناك علامات أيضا من حيث جسد هذا الإنسان وصحته، فتجده المسحور كثير التنمل والتخدر في جسده وليس دائما، وبعض المسحورين قد لا يحصل له هذا الأمر، تجد الوجه يتنمل فجأة وما عنده مشكلة في الأعصاب، ما عنده مشكلة طبية أبدا، وإذا لا سيما إذا قرأ على نفسه الرقية الشرعية أو سمع آيات القرآن تجد الجسد يتخدر يتنمل. آلام شديدة في المعدة، في فم المعدة لا سيما أعلى المعدة، يحس كأن شيء كالجمر في أعلى المعدة أو كالثلج يحس داخل المعدة، يقول للطبيب أحس ثلج داخل بطني، طبعا الدكتور ما يعرف هذه الأمور، يحس في جسده كأنما شيء يتحرك حقيقة كالثعبان أو يدب دبيبا هنا وهناك، كدمات في الجسد هنا وهناك. ليس كل من فيه كدمات يعني أنه مسحور، قد أحيانا تكون هناك أسباب طبية. آلام شديدة في أسفل الظهر من دون أي سبب طبي، حرقة حرارة في الصدر وما في أي سبب طبي، آلام شديدة خلف الرأس وثقل شديد خلف الرأس، دوار يأتي بين الفينة والأخرى لا سيما وقت الفجر، وإذا نظر إلى الشمس أثناء الفجر يأتيه دوار من غير أي سبب طبي. الفحوصات سليمة 100%، ما في أي شيء هذا الإنسان، لكنه يعاني من هذه الأعراض. هذه أسباب قلنا في جسده، علامات في الجسد، أمراض يعالج هنا مرض ثم يخرج له مرض آخر، ورم آخر يعالج هذا الورم ثم يخرج له ورم ثالث، حتى الأطباء يحتارون في أمره. هناك علامات اجتماعية في واقع هذا الإنسان أيضا، قلنا علامات نفسية، علامات في المنام، علامات في جسد هذا الإنسان، وعلامات اجتماعية تجده يميل إلى الانعزال، ما في ودي يخرج ليرى الناس ويجلس مع الناس، يميل إلى الانعزال، في ودي لو يغلق الباب ويجلس في الزاوية بنفسه أو يجلس في الخلاء بالساعات الطويلة، عنده رغبة شديدة في الجلوس في الخلاء، عنده رغبة في الانعزال عن المجتمع. إذا دخل في أماكن زحمة تجد قلق وضيق في النفس ودوار وحرارة شديدة في الجسم، ما يتحمل، يريد أن يخرج من هذا المكان. هناك أيضا جانب أيضا علامات اجتماعية في واقع هذا الإنسان أيضا، انظر إلى عبادة هذا الإنسان كيف هو، وساوس شديدة لا سيما في ناحية العبادات، حتى تفرق بين الوسواس الذي هو بسبب الضر ربما وبسبب العين قد يكون، وبسبب السحر، فالسحر قد يسبب أحيانا أمراض نفسية، هو عند الأطباء أن هذا مرض نفسي، لكن سببه ماذا؟ عين، كما أن العين قد يسبب أيضا مرض عضوي، قد يسبب مرض عقلي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العين ليولع بالرجل الحاذق أي العاقل حتى يصعد شاهقا فيرمي بنفسه ويقتل نفسه. فينظر أيضا في هذه العلامات، علامات إيش قلنا؟ أيوة نعم، أيوة أحسنت. وأيضا ناحية الصلاة والعبادة، كيف هذا الإنسان مع صلاته؟ كيف هذا الإنسان مع عبادته؟ تجده قلنا أيضا، وهذه من العلامات المهمة، وساوس شديدة في ذات الله تعالى. هناك وسواس طبيعي، أن الإنسان أحيانا يأتي الشيطان، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول له من خلق الله، فإذا استعاذ بالله من الشيطان يذهب. لكن المصاب تجده هذه الشكوك وهذه الوساوس تتمركز في ناحية العقيدة وتتمركز في ناحية العبادات، لا تأتيه هل هذا ماء أم طعام أم شراب، ما تأتي الوساوس أبدا. الوساوس الطبية إذا كان سببه طبي أو مشكلة في الهرمونات في الرأس أو غير ذلك، تجد الوسوسة عام في هذه الوساوس عامة في جميع نواحي الحياة، لكن الوساوس الذي هو بسبب الشيطان أو بسبب مرض ربما من العين والحسد والسحر، تجده متمركزا غالبا في ماذا؟ في ناحية التوحيد والعقيدة والعبادة والصلاة والوضوء وغير ذلك. مع التنبيه، ما أقول أن كل من وسوس في عبادته وأصبح عنده مرض في الصلاة وفي العبادة أنه ممسوس، لكن أتكلم من حيث الأغلب أو من حيث الغالب أو من حيث كثير من الحالات. تجد أيضا عنده ضيق ونفرة من الصلاة، تجد نعم يقاوم، يصلي، يحضر المسجد، لكن صد عظيم عن العبادة، رغبة شديدة في الوقوع في الشهوات وفي المحرمات وفي الكفر بالله تعالى، وقد يميل إلى عقيدة معينة هو في حياته لم يسمع عن هذه العقيدة، عقيدة نصرانية، عقيدة مجوسية. فبعض الأخوات يقع في، يقول كانت تقول أحس في نفسي كأني أميل إلى العقيدة المجوسية، ثم أصبحت تذكر شيء في نفسها من الأمور المجوسية وهي في حياتي لم تسمع عن ذلك، ولما قرئ عليها ظهر أن به شيطان من المجوس. هذه العلامات كما قلت ونبهت يحكم هي ظنية، ويكون الحكم من خلال غالب العلامات، وليس الحكم من علامة مجردة. أيها الإخوة الأحبة، إذا أصيب الإنسان وعلم أن إنسان من نفسه أنه مصاب بشيء من هذه الأمراض، سحر، مس، عين أو حسد، أول ما ينبغي عليه أن يصلح ما بينه وبين الله، يتذكر ما نزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة، فيصلح ويراجع نفسه ويراجع حساباته، كلنا مقصرين وكلنا عندنا معاصي، فيراجع نفسه ويصلح ما بينه وبين الله، وربما معصية يتسلط الشيطان تسلط العظيم على هذا الإنسان، وربما ظلم، ظلمت إنسان في حياتك أو خادمة أو خادم أو عامل عندك في البيت، صفعته في وجهه وضربته بغير حق، أو أكلت من الحرام أو من الربا، فعاقبك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيطان وبهذا السحر. فإن الإنسان إذا ابتعد عن الله كان ألعوبة في يد الشياطين، تخبطت به يمينا وشمالا. مرة من المرات كنت أقرأ على أحد الشباب، فبعد أن يخرج منه الشيطان هذا ثم بعد فترة يرجع، فقلت له ما ليش يرجع لك؟ أكيد أنت تعرف شيء من نفسك أو شيء هناك أمور، إني أحسست أنه يرتكب بعض المعاصي. فقال حقيقة شيخ، أنا لما أجلس عند التلفاز وأنظر لبعض المناظر الخليعة ما أحس إلا بشيء يدخل جسدي. قلت إذن هذا هو، فالمعاصي وفعل المحرمات، كثير من الناس بسبب إعراضه عن الله تعالى يسلط الله تعالى عليه هذه الشياطين، فيعيش في حالة نفسية وفي ضيق وفي تعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد يبذل الإنسان الأسباب الشرعية ويبذل الأسباب الحسية وما يترك راقي. أسباب الشرعية أقصد الرقية الشرعية وغير ذلك من الأسباب المباحة وغير ذلك، ثم مع ذلك تطول به المدة ويقول ويأتيك يا شيخ بسحر عظيم، ولكن الحقيقة أن هذا الإنسان ليس به سحر عظيم، إنما القطيعة عظيمة بينه وبين الله. نعم هو يرقي نفسه ويقرأ البقرة، لكن هناك ذنوب ومعاصي من خلالها يتسلط هذا الشيطان، فالقطيع عظيم بينه وبين الله، والسحر ربما ليس بشيء. وإذا رجع إلى الله وصدق مع الله فرت منه الشياطين. إحدى الأخوات كانت تعالج، مضت في علاجها قريب من السنة وهي تعالج وتقرأ وترقي وتقرأ البقرة مرة ومرتين وثلاث، ما تقرأ البقرة مرة واحدة، تقرأ ثلاث مرات لكل يوم، ومع هذا السحر ما ينفك عنها. فقلت من باب التذكير، لعل هناك ذنوب، لعل الإنسان يراجع نفسه، معاصي وغير ذلك، وذكرت من المعاصي قطيعة الرحم. قالت يا شيخ أنا من سنتين ما أكلم والدي. فقلت والله ربما هذه المعصية هي التي بسببها تسلط عليك هذا الشيطان. وسبحان الله، وبعد أن اقتنعت بأنها تصطلح مع والدها، أول ما ذهبت إلى الوالد حتى تعتذر منه صرعت، صرعها هذا الشيطان. ثم لما فاقت قبلت رأس والدها واعتذرت منها، سبحان الله، والله ما بقيت أسبوع إلا وعافاها الله تعالى. فالإنسان يراجع نفسه إخواني، أيها المسحور راجع نفسك، راجع نفسك، لعل هناك معاصي، لا سيما أن الشيطان أحيانا لما يجد سياط الرقية وسياط القرآن تنزل على ظهره حتى يؤمن بقاءه في الجسد، مجرد ما يخرج من عند الراقي يضغط على هذا الإنسان ويدفعه للمعاصي. مجرد أن يخرج من عند الراقي يجد هذا المريض في نفسه رغبة شديدة في فعل المحرمات والفواحش. ربما امسك نفسك عن المعاصي، ابتعد، اقطع هذه المعاصي نهائيا حتى لا تدع لهذا الشيطان أي سلطان عليك. والبدع أعظم شأنا في تسلط الشيطان على صاحبه. أيضا أيها الإخوة، تيقن أيها المسحور، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه العقيدة اجعلها في نفسك، كن متفائلا، كن متفائلا أن هذا المرض له دواء. فكثير من المسحورين عنده قنوط من رحمة الله ويأس في هذا الباب، في الجوانب الأخرى تجده نعم طيب، لكن في جانب أنه أن هذا المرض له شفاء وله دواء تجده قد فقد الأمل، وهو يأتي وربما يقرأ الآيات الطويلة لكن في نفسه يأس. والشيطان أول ما يدخل في نفسه يزرع في نفسه الشك ويحاول أن يقتل اليقين أنك أنت لن تشفى مهما حاولت. فينبغي عليك أن تقتل هذا الشك وتحسن الظن بربك أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأنه تعالى هو الكافي، وأنه تعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى خالق هذه السماوات وخالق هذه الأراضين، أيعجزه سبحانه وتعالى أن يعافيك من هذا الشيطان الحقير الذي ليس بشيء أمام كلمات الله وآيات الله تعالى؟ فحسن الظن بالله تعالى أمر عظيم، والثقة بوعد الله والثقة بنصر الله له شأن عظيم في حصول الشفاء. فإذا قرأت القرآن آيات قليلة ربما بيقين وبتوكل على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ تستحضر هذه المعاني وتستحضر هذه الأمور العقيدة العظيمة بإذن الله، تقرأ آيات قليلة تدك معاقل الشياطين وتدك وتهز وتزلزل هذه الأسعار التي في الجسد. وربما بمجرد هذا اليقين وهذا الإقبال على الله تعالى وأنت لم تقطع شيء ولم تقرأ شيء إلا والشيطان يفر ويولي مدبرا، لكن تقرأ القرآن كله وأنت منهزم نفسيا، لو قرأته حتى في جوف الكعبة وأنت ما عندك يقين بالله تعالى وما عندك حسن ظن بالله تعالى أن الله سيشفيك وأن الله سيعافيك، كيف تريد أن تشفى؟ حتى في الأدوية العضوية، الأمراض العضوية والأمراض الحسية، إذا كان هناك كما ذكر ابن القيم عدم يقين وعدم حسن ظن أن هذا الدواء مؤثر فإنك لن تتأثر. وأما إذا كان هناك عندك استبشار وعندك يقين وعندك حسن ظن بالله تعالى فإن الجسد بنفسه يقاوم هذا المرض، فلا بد من حسن الظن بالله تعالى، ولا بد من تقوية جانب اليقين بالله تعالى. وتقوية اليقين بالله تعالى يكون بأمرين: أولا المحاولة، قد يكون جدا صعب عليك لكن حاول أن تستشعر عظمة الله مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين، تقول ما أستطيع شيخ، لا تستطيع شيء في نفسك، أنت مؤمن، أنت مسلم بالله تعالى، فكر المحاولة وبإذن الله سبحانه وتعالى تجد شيء يسري في نفسك ونور يدخل قلبك، وأنت فإذا بك مستبشر ومتفائل. أيضا اليقين يأتي بالعلم الشرعي، بطلب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم هم أكثر الناس خشية وأشد الناس وأكثر الناس وأعظم الناس توحيدا بالله تعالى. ونور السنة ونور التوحيد ونور العقيدة إذا دخل القلب لم تستطع الشياطين أن تقاومه. وحضور مجالس العلم ومجالس السنة من أعظم أسباب الشفاء، وهو تأثيره أعظم لو أنك جلست وتقرأ القرآن وتختمه مرة ومرتين وثلاث. طلب العلم لا سيما دروس التوحيد ودروس صفات الرب سبحانه وتعالى وتفسير آيات القرآن، بعض الأخوات مجرد أن انتهت من جزء عما كانت تستمع لأشرطة الشيخ بن عثيمين، مجرد ما انتهت من تفسير جزء عما إلا وعافاها الله سبحانه وتعالى، أخبرتنا بعد أن انتهت أن الله قد عافاها مما كانت تجد من المس ومن الضر. وأعرف إحدى الأخوات كانت تتعب في دروس العقيدة عند بعض المشايخ، فقلت لها أكثري من استماع دروس العقيدة واحضري عند هذا الشيخ وغيره في العقيدة وفي توحيد الأسماء والصفات. وعندما كانت تذهب تحس بضيق وتعب، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أذهب عنها ما كانت تجد. فنور التوحيد ونور العقيدة إذا دخل القلب ما تستطيع الشياطين تقاومه. وما جلس القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أمور يهملها كثير من المسحورين. ليس العبرة فقط أن يقرأ الإنسان، نعم هذا جانب عظيم، القراءة قراءة القرآن وذكر الله تعالى، ولكن أيضا طلب العلم وتعلم العقيدة الصحيحة هو أعظم شأنا من مجرد الذكر والقراءة. أيضا استعن بالله وباشر في العلاج ولا تؤخر عمل اليوم للغد، فالسحر إذا أخرته زاد صعوبة العلاج منه، وكلما بادرت وأسرعت في العلاج كان الأمر أسهل وأهون. فالسحر القديم الذي مضى عليه 10 سنوات ليس كالسحر الجديد الذي لم يتمكن من الجسد. وعليك بما ورد في السنة أولا وأساسا في علاجك، عليك بالطب النبوي أولا قبل كل شيء. بعض الناس حريص جدا أن يذهب إلى فلان عنده عشبة يقتل الجن، وهذا كله كذب ودعايات كاذبة، وفلان عنده عشبة يفعل كذا وكذا، ويسافر أحيانا من دول إلى دول حتى يحصل بعض الخلطات، وهذه الخلطات إذا كانت من الأمور المباحة وليس فيها محذور شرعي وتشبه بالسحرة ليس فيها حرج، لكن الأساس المقصود أن الأساس والعمدة في العلاج، العلاج أولا إلجأ إلى العلاج النبوي، الرقية الشرعية، اقرأ على نفسك البقرة، اقرأ على نفسك المعوذات، قل هو الله أحد، الفلق، الناس، هذا أعظم شأنا من أي علاج. اقرأ على نفسك الفاتحة، آية الكرسي، وكررها مرات وكرات، لو أنك والله تجلس تكرر آية الكرسي أو المعوذات بالساعة ساعة وساعتين، كررها بيقين وانفث على نفسك، اقرأ الفاتحة وانفث على نفسك، اقرأها مرة ومرتين وثلاث بدون تحديد عدد، والله تجد الأثر العظيم. اقرأ البقرة حتى اختم القرآن، كل صفحة كل صفحتين انفذ على نفسك بنية الشفاء، فبإذن الله تجد الأمر يختلف، والأمر يختصر عليك مسافات طويلة جدا، لكن الأمر كما قلت يحتاج ماذا؟ افعلها بيقين وبتوكل على الله وحسن ظن بالله تعالى. أيضا الأذكار الشرعية حافظ عليها، الأوراد الشرعية حافظ عليها، فكثير من طلبة العلم وكثير من المسحورين للأسف يهمل هذه الأوراد ويهمل هذه الأذكار، فتتسلط عليه الشياطين وتؤذيه، وهذه الأذكار شأنها حصن حصين وسد منيع، ويحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار أعظم من حفظه للسماوات. لو قرأ الإنسان بيقين وبتوكل وبتعظيم لله تعالى، من قال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضره شيء، قل هو الله أحد، والفلق، الناس، تقرأها ثلاث مرات في الصباح وفي المساء، يكفيك الله تعالى شر كل شيء. من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه في ليلة كفتاه، يكفيك الله سبحانه وتعالى شر الشياطين، لكن تقرأها ماذا؟ باستحضار. بعض الناس يقرأ الأذكار ويأكل حروف بعضها في بعض لأنه تعود أن يقرأ هذه الأذكار، لا، عندما تقرأ آية الكرسي استحضر، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح عندما تنام، استحضر هذه المعاني أنك في حفظ الله وفي رعاية الله، فالسيف بضاربه والسهم أيضا براميه. نعم آية الله عظيمة، لكن إذا ما تحسن أن تقرأ على نفسك بما أراده الله تعالى وبالطريقة التي أرادها الله لن تستفيد شيء، والفائدة ستكون قليلة جدا، الفائدة ستكون قليلة. عود نفسك دائما تستحضر هذه المعاني. أيضا الصدقة لها شأن عظيم في دفع الآفات عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. أيضا الدعاء، يا الله اشفني، كثير من المسحورين يتصل ويبكي، تقول له هل هذا البكاء الذي تبكي وتشتكي الآن إلى هذا العبد، هل بكيت بين يدي الله تعالى؟ تريد يشتكي، يا شيخ والله ما أنام الليل، والله يا شيخ طلقت زوجتي وفعلت وفعلت بسبب هذا السحر وبسبب هذا الشيطان، هل التجأت إلى الله؟ هل بكيت بين يدي الله؟ هل بكيت وأنت ساجد في ثلث الليل الآخر ينزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأغفر له، هل قمت ثلث الليل الآخر وتضرعت إلى الله وانطرحت بين يدي الله؟ ليس فقط دعاء، هذا السحر عليه شرك عظيم، فيحتاج توحيد عظيم وإقبال عظيم على الله تعالى وقوة تضرع وقوة انطراح بين يدي الله. قل يا الله اشفني، يا الله ما لي أحد سواك فأدعوه، يا رب ما لي أحد سواك، ارفع عني بلاء الشياطين، ادفع عني ضر الشياطين، أبطل يا الله هذا السحر الذي يفرق بيني وبين زوجتي والذي سبب لي مرض كذا وكذا. ادعو بأسلوبك وبطريقتك، تضرع وابكي بين يدي الله مرة ليلة وليلتين وثلاث وعشر، لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، فالله يحب العبد اللحوح. فعليك بالدعاء. والله أعرف أحد الشباب، أحد الإخوة كان عمره لا يتجاوز 15 سنة، قبل 7 سنوات كنت أقرأ عليه، فما كان يحصل هناك استجابة، مع أني كنت أقرأ عليه بالساعات، ساعتين وثلاث كل يوم. فجاني أحد الأيام وهو مستبشر، قالوا بشرك، قد أذهب الله عني ما أجد خير، إيش فعلت؟ قالت أغلقت الباب على نفسي، شاب ولد صغير، أغلق على نفسي الباب وتوضأت وصليت ركعتين ورفعت إيدي واستحضرت عظمة الله وأن هذه الشياطين ليست بشيء، وتميت أدعو يا الله يا رب أسلوبه. يقول حتى كاد أن يخشى علي، ثم فجأة بعد إلحاح وتضرع وأحس كأن أحد لا يريد أن أدعو ويئن ويتوجع من هذا الدعاء، وبعد إلحاح ما أحسست إلا وحرارة شديدة نزع من جسدي، مع أنه كان يقرأ عليه بالساعات وما ترك شيخ إلا وذهب إليه وقرأ عليه. فلجوك إلى الله وانطراحك بين يدي الله والله قد يكون أثر أعظم من 1000 راقي والف شيخ يقرأ عليك. قل يا الله ماذا تخسر؟ ليس أكرم شيء على الله من الدعاء، جند الله الذي لا يهزم، سهام الليل قد تصيب هذا الساحر فتقتله، وقد تصيب هذه الشياطين فتدمرهم عن بكرة أبيهم بسبب دعائك. فلذلك الشياطين يتزلزلون ويخافون ويهابون عندما هذا المسحور يدعو ويتضرع إلى الله. أيضا هناك أمور مباحة في الطب النبوي، أمور عملية حسية كتمر العجوة، كثير من الناس يهملها مع أنه له شأن عظيم في منع تجديد السحر. فبعض الأسحار، أنا ما أعرف هل أطيل عادي إخواني ولا كم ساعة المسموحة؟ ها مشايخ مسموحة كأني طيب، أنا ما أعرف كيف الوقت عندكم. لكن هناك أيضا أمور كتبر العجوة كثير من الناس يتساهل فيها، ولكن أيضا لها شأن عظيم، لا سيما إذا كان الإنسان مصاب بسحر مأكول أو مشروب. 7 تمرات يأخذ الإنسان على الريق، من تصبح ب7 تمرات من تمر العجوة لم يصبه سحر ولا سم، هذا وقاية وأيضا هو علاج. فالإنسان المصاب بالسحر، جزاك الله خير، فالإنسان المصاب بالسحر قد يأكل هذا التمر ويحس بنار أو بجمر ينزل في بطنه وفي أمعائه أحيانا، وأحيانا يأخذه في المرة الأولى عادي، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، ثم فإذا يعطي المفعول ويحصل عنده إسهال أو استفراغ لهذا السحر مع التكرار والمواظب والاستمرار على هذا الدواء، فهو يمنع أيضا تجديد السحر، لأن بعض الأسحار قد تجدد الشياطين أو يجددها الساحر أو تتجدد في أيام معينة من السنة أو أيام معينة من الأسبوع أو بحركات أمور مرتبطة ب الكواكب وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة مما يفعله السحرة. فتمر العجوة بإذن الله تعالى يمنع هذا التجديد. أيضا العسل، كثير من الرقاة يتساهل في أمر العسل، خذ ملعقتين ملعقة ملعقتين، ثوبة في الماء خذها على الريق بعد قبل ما تفطر في الصباح، خذ العسل هذا وانتظر نصف ساعة ثم أفطر، خلي العسل يأخذ حقه في البطن، ثم بعد ذلك كل ما تشاء. أيضا زيت الزيتون، سواء كان عن طريق الشرب تأخذ ملعقتين ثلاث في الصباح مثلا، ملعقة ملعقتين في المساء، ملعقة قبل النوم أو قبل الغداء، له أثر طيب جدا والشياطين تتعب منه. وهكذا القسط الهندي، ففيه سبعة أشفية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الإنسان ربع ملعقة مطحون ويضعها ثم ينزلها بالماء، وهو مر جدا لكنه مفيد، والشياطين تتعب حتى من رائحته. أيضا الحليب البقري له شأن طيب في العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دواء. أيضا الحجامة إخواني، الحجامة الحجامة، فبعض الحالات والله الشيطان يخرج مجرد أن يضع الحجام الكأس على الجسد، بل بعض الشياطين يخرج مجرد أن يرى كأسات الحجامة. فالحجامة أنفع ما تداوى به الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما مررت بليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا وقالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامة الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحجامة تخرج وصاخات الدم، فيضيق الأمر على الشيطان فيسحب الكريات الدم الهرمة، يسحب الأخلاط ويسحب الشوائب، فعندما يسحب هذه الوساخات يضيق الأمر على الشيطان، فيكرر الحجامة عند حجام حاذق، عند حجام حاذق، لأن المسحور له مواضع خاصة، لا سيما إذا كان له سحر في البطن أيضا له مواضع خاصة يحتجم فيها. كثير من الحجامين ما يعرف هذه المواضع، إنما يحجب حجامة عامة، فينبغي تعلم هذه المواضع، فلها تأثير خاص إذا أحسنت وضع الكأس في المكان المناسب. أيضا إخواني أمور مهمة الاستمرار، كثير من الناس مستعجل، يريد أن يتعافى في جلسة، يريد أن يتعافى في جلستين، وهذا خطأ. السحر إخواني كأي مرض من الأمراض، قد يستمر علاجه خلال أسبوع يعافيك الله سبحانه وتعالى، قد يعافيك خلال شهر. بعض الأمراض العضوية يذهب الإنسان يتعالج عند الأطباء سنتين ثلاث، وعند أرقى الأطباء وأفضل المستشفيات يتعالج سنتين والثلاث إلى أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. فالسحر هكذا قد يكون استأصل في الجسد وانتشر في الجسد، فلا يمكن أن يقضى عليه بين يوم وليلة إلا إذا شاء الله، إلا إذا أراد الله. وفي هناك حالات قد كنا نظن أن العلاج ستطول به، فإذا بالله تعالى يبطل هذا السحر خلال جلسة أو خلال رقية يلقيها الإنسان نفسه أو خلال دعاء، فلا بد من الاستمرار، لا بد من الاستمرار المواصلة. كثير من الناس عندهم فكرة فلان الشيخ مطوع فيه بس في جلسة يطلع لك الجني، هذا كلام فاضي إخواني، مجرد دعايات. فلان يطلع يقول لك تعال عندي، مرة اتصلت حق واحد سمعت أنه يخرج الجن خلال كذا جلسة، نسيت الآن الجلسات اللي هو حددها، فاتصلت بي قلت الشيخ سمعت أنك كذا وكذا، قال أنا بعض الجن يخرجون، هو من الفجيرة كان، قال أنا بعض الجن يخرجون عندما توصل سوق الجمعة، يوصل سوق الجمعة هناك يخرج الجن قبل ما يأتي إلي. وهذا إخواني الداعية والراقي والخائف من الله تعالى ما يعمل دعايات لنفسه، ما يقول أنا وأنا فعلت وأنا أسوي وأنا أقتل الجن وأنا أحرق الجن وأنا أخرجت قبائل من الجن، هذا ينافي الإخلاص إخواني. إلا إذا يذكر أمور يريد أن يربط الناس بالله تعالى فهذا أمر يختلف. الراقي ما يربط الناس به، إنما يربطهم بالله تعالى ويبين أنه مجرد سبب. فلا بد من الاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدوية لا بد من الاستمرار عليه حتى يعطي مفعولها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في العسل عندما جاءه ذاك الرجل فقاله لما شكاه أن أخاه يشتكي من بطنه فقال اسقه عسلا، فزاده استطلاقا. قال يا رسول الله زاده استطلاقا أو زاد الأمر؟ فقال اسقه عسلا. ثم أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد زاد عليه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ماذا؟ اسقه عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك. هكذا هو اليقين. الصحابي عندما لدغ سيد القوم، هذا الصحابي ماذا فعل؟ قرأ عليه الفاتحة مرة ومرتين وثلاث وأربع ومرات في قصة اللدغ، وفي القصة الأخرى الذي لما جاءوا به رجل معتوه وفي رواية مجنون، فأصبح يقرأ عليه فاتحة الكتاب عشية وضحاها ثلاثة أيام إلى أن عافاه الله تعالى. وهذا الصحابي وإيمان صحابي، فأخذ منه ثلاثة أيام. قد بعض الناس يأخذ مدة، لكن المشكلة كثير من الناس ماذا يحصل عنده؟ يتعالج شهر ثم ينشط ويجد في نفسه الصحة، لكن لا زال السحر موجود فيترك العلاج وربما يرجع للمعاصي، ثم يقوى عليه الشيطان تدريجيا بعد شهرين ثلاث، فإذا يا شيخ الحقني لماذا لم تستمر على العلاج؟ مليت. يقول لك لا، لابد أن يجاهد الإنسان نفسه. أيضا إخواني لابد من متابعة الأهل. كثير من الحالات الإنسان نعم يجد في نفسه صدودا عظيما عن القرآن وعن العلاج وعن الرقية وعن أخذ العسل وعن الحجامة، يجد في نفسه صدودا عظيما. لابد الأهل أحيانا يتابعون الحالة، ليس هو كدواء الضغط وكدواء السكر يأخذه من نفسه، لا، السحر أحيانا قد يكون مثل حرب مع هذا المريض ومع هذا المصاب، فلا بد من المتابعة ولا بد من شحذ الهمم ومن التشجيع. فلو استمر بإذن الله سيبطل، لكن المشكلة انقطاع ثم يرجع كمرض السرطان. إذا تركته شيء بسيط ما استأصلته يرجع مرة أخرى. طبعا بعض أنواعه. أيضا تحصين المنزل جدا مهم إخواني. بيت فيه معاصي، فيه أغاني، فيه طرب، الشياطين تخترق بسهولة، فلا بد من تحصين المنزل بالبقرة. فبيت يقرأ فيه البقرة تنفر منه الشياطين، وهكذا آخر آيتين من سورة البقرة لا يدخلها الشياطين، إذا قرأ في منزل لا تدخلها الشياطين ثلاثة ليال. وأيضا بعض أهل العلم يذكرون من الأمور المباحة، واختلف أهل العلم في ذلك، وهو أن يصب ماء، يخلط ماء وملح ويصب في زوايا المنزل. نقل ابن القيم عن بعض السلف أن يقرأ في ماء ويصب في الزوايا، وهكذا أجاز الشيخ محمد بن إبراهيم ذلك، والمسألة فيها خلاف، لكن من حيث التجربة نافع ومفيد. أيضا من الأمور المهمة إخواني مدافعة المرض. لابد أن تدافع هذا المرض، ما تستسلم لهذا المرض. كيف يعني؟ المسحور الذي فرق يريد أن يفرق السحر بينه وبين زوجته، اضغط على نفسك، تودد إلى زوجتك بكلمات طيبة، اجلس معها، لا تستجيب للسحر أنك تبتعد عنها، فإذا ابتعدت عنها زاد عليك البلاء، وتقوي عليك السحر. إذا قاومت هذا الشيء بإذن الله ينكسر. نعم ستتعب عندما تقاوم هذا السحر، يوم يومين ثلاث قاوم، حتى لو شهر قاوم، فإذا قاومته سيتعب الطرف الآخر وقد ينكسر هذا السحر. لذلك كثير من الأسحار أو بعض الأسحار عفوا أبطلها الله تعالى بالجماع، كان بينهم سحر تفريق لكن الجماع له أثر عظيم جدا في إبطال هذا السحر، لأنه فعل شيئا مضاد لهذا السحر. السحر يصدك عن الصلاة، عن العبادة، عن تلاوة القرآن، لا قاوم، جاهد نفسك. يريدك أن تكون إنسان انطوائي منعزل عن المجتمع، لا قاوم هذا المرض وقاوم هذا الداء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله أن الله يهديك ويوفقك وينصرك. جاهد في الله تعالى فأنت في جهاد. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدافعة الشياطين عن بني آدم من أعظم الجهاد في سبيل الله. استحضر الأجر العظيم الذي أنت فيه، فأنت في بلاء وأنت في مصيبة نعم، لكن ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا وكفر الله سبحانه وتعالى به عن سيئاته. ولا يزال بلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يخرج من هذه الدنيا وليس عليه شيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. أعظم ابتلاء في الخوف ذكر، قالوا لنبلونكم بشيء من الخوف، فالمسعور الذي يصاب بالخوف في بيته والخوف أثناء النوم يتذكر ما له من فضل. وبشر الصابرين، بشرى من الله تعالى لك. فالإيمان بالقضاء والقدر يسليك عما أنت فيه، بل يجعل المحن منح ويجعل هذا الضيق فرح وسرور لما تستحضر وتستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليك وما لك من الأجر إذا صدقت مع الله تعالى. فاستحضر الأجر ولا تجزع ولا تطلق كلمات ربما تخسر فيه الثواب والأجر الذي صبرت عليه سنوات. هذا إخواني بعض التنبيهات، وهناك أمور أخرى لكن لا أريد أن أطيل عليكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كيد كل ساحر ومن كل ضر، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة إخواني في شيء؟ في استفسار شيء؟ تفضل. أي نعم. إذا كان الأب أو الأم فيهم سحر هل يؤثر على الأولاد؟ أقول نعم قد يؤثر، لا سيما إذا كان السحر، فإن السحر إخواني لا سيما عليه شياطين، قد يكون عليه أكثر من شيطان، بل قد يكون مجموعات، وقد يتناوبون أحيانا على الجسد. فهؤلاء الشياطين وجودهم في المنزل مع هذا المسحور أو هذه المسحورة لا شك أنه يسبب احتكاك مع أقرب الناس إلى هذه الأم. لذلك نجد كثير من المسحورات نجد أنها تشتكي من أن الأولاد لا ينامون في الليل، ثم بعد أمد وبعد فترة نجد أن الأولاد أيضا قد أصيبوا بالمس وبالضر من الجن، وما عمل لهم، لا شك ما عمل أحد لهم سحر، لكن نحن نقول دائما إذا تأتيني اتصالات أحيانا أن الولد به كذا ويشتكي من كذا، أن الطفل الصغير يشتكي من كذا، أقول هل الأم، كيف الأم، هل تشتكي أم لا تشتكي؟ فدائما اسأل عن الأم أولا، ثم أيضا اسأل عن حال هذا الولد. فلا بد من الوالدين أن يسعوا أولا في العلاج ولا يهملوا نفسهم، لأن هذا قد يؤثر على الأولاد، إصابة الوالدين بالسحر قد يؤثر على الأولاد. ثانيا لابد من تحصيل الأولاد، ماذا تخسرين لو وضعت يدك على رأس الولد وقرأتي عليه آية الكرسي؟ ماذا تخسر لو لقنت ولدك وانت رايح المدرسة لقنتم أذكار الصباح وأذكار المساء؟ ماذا تخسر لو علمتم أذكار النوم؟ فلابد من تحصيل الأولاد، لا سيما إذا كان هناك حد مسحور في البيت. حتى وجود السحر في البيت أحيانا نعم قد يؤثر على أهل البيت، حتى وجود بيت الساحر جنب قد يؤثر على البيوت الأخرى. طيب في سؤال، تفضل تفضل. هنا ما شاء الله أسئلتك دقيقة. هل هناك سحر مشترك؟ نعم يوجد سحر مشترك، سحر واحد يعمل لمجموعة من الأشخاص، يعمل لهذه الأسرة ولفلان وفلان، وأحيانا إذا قرأ على هذا الشخص قرأ على فلان وبنت لا تخاف، إذا قرأ على زيد من الناس تجد فلان المرتبط بهذا السحر أيضا يتعب في نفس الوقت سبحان الله، حتى لو ما كانوا مع بعض. فلذلك نقول في السحر المشترك لابد الجميع أن يسعى في العلاج، فإذا سعى الجميع في العلاج كان العلاج أسرع، وإذا لم يجتهد هؤلاء الباقين يحصل بإذن الله الشفاء إذا سعى الإنسان إليه، لكن يكون لا يكون بتلك القوة ما لو الجميع من أهل المنزل اشتركوا في العلاج، فالجميع مثلا يقرأ البقرة، الجميع يرقي نفسه، الجميع يحافظ على الأوراد في نفس الوقت، وهذا يكون له أثر عظيم جدا ما لو شارك أهل المنزل كل شاركوا في العلاج معا. طيب في سؤال آخر؟ هو طبعا ذكر بعض العلماء أن المسجل يكفي، يكفي بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يعني يرى أنه لا يكفي، المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن من حيث الواقع القراءة لا يعدلها شيء، من حيث الواقع أنا واقعي مع الناس المسحورين والمصابين أن القراءة ما في أعظم من القراءة في البيت، والمسجل يمنع ويطرد الشياطين نعم، لكن ليس مثل القراءة، ليس مثل القراءة، فالقراءة شأنها أعظم. حاول تقرأ البقرة، البقرة تقرأها في 45 دقيقة ما يأخذ منك شيء، يطرد الشياطين 3 أيام، وهكذا آمن الرسول آخر آيتين أيضا تطرد الشياطين، لكن البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة مهما حاولوا ما يستطيعون على البقرة، لا سيما إذا قرأها الإنسان بيقين. طيب في سؤال إخواني؟ هي نعم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجن قد يدخلون عن طريق العين، وقال ذكر ابن القيم أيضا رحمه الله أن الساحر هو من يستدعي الشياطين، هو من يطلبهم، قد يذبح لهم ويقدم القرابين للشياطين، وقد يطيعونه وقد لا يطيعونه. قال أما الحاسد فإن الشياطين تأتي بدون استدعاء فتضر هذه الشياطين، تضر الناس بسبب هذا العين، معنى كلامي أنا أقول لكم فالعلاج يكون بماذا؟ بالرقية الشرعية. أولا إذا علم العائن طبعا يغتسل له، يتوضأ، يأخذ وضوء هذا العائن الحاسد إذا ما كان فيه حرج وما كان يؤدي إلى مشاكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغتسلوا، ما في عيب وما في حرج، يا فلان عطني غسولك، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لك، لا تقول لا أنا مبعائن وأنا مستحيل وتزعل، لا تزعل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أعظم من الصحابة، صحابي عن صحابي. فإذا قيل لك توضأ، لكن أحيانا بعض الناس ما يتفهم هذا الأمر، فلا بأس أن تأخذ شيء من أثره، أو شيء مثلا شرب قهوة أو شرب ماء، تأخذ هذا الذي شربه، أو حتى تضع هذا الفنجان، ترك شيء من أثر من فمه، تضعه في طشت ماء ثم تغتسل منه، وهذا له أثر طيب، لكن أخذ الأثر يحتاج تكرار أحيانا، ليس كقوة الوضوء. أخذ الأثر استدلوا بداخلة إزاره، أن الصحابي غسل داخلة إزاره أيضا من باب التجربة، ثابت ونافع، وأجازه الطريقة اللي خبرتكم، أجازه الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. طيب، وأيضا بالرقية الشرعية، عفوا، أيضا بالرقية الشرعية، لا سيما سورة الفلق، يكرر الإنسان على نفسه مرات كثيرة، لا سيما إذا آية ومن شر حاسد إذا حسد، يكررها مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولا بأس أن يدعو أثناء الرقي: اللهم اشفني من كل عين وحسد، مثلا عين وحسد في جماله، اشفني من كل عين وحسد في صحتي، على وظيفتي، لا بأس أن يسمي، وله يكون له أثر طيب جدا، الدعاء له أثر طيب وقوي في العلاج. فرقي نفسك وأدعو أيضا أثناء الرقية في السجود، وألح الله بالدعاء. تفضل شيخ. ما أدري والله شو حكمه، ما أدري الله أعلم. طيب، لا بأس يقرأها طبعا متقطع، البقرة يقرأها متقطع، لكن إذا قرأها في جلسة واحدة يكون أثره أعظم كعلاج المسحور. إذا كان الإنسان مصاب بسحر يقرأ على نفسه البقرة ويقرأ على نفسه معوذات، فإذا طول مدة الرقية مثلا، ربط الرقية بعضها ببعض، وربط هذه الصور، قرأ مثلا جزئين ثلاث أربع وراء بعض، أعظم أثرا ما لو قرأ جزء ثم ريح، فأنت تريح، أحيانا تريح الشياطين، لكن ما لو أنك شديت في القراءة يكون أثر أعظم وأقوى، والله أعلم.
التنويع في العلاج
ممتاز جدا، ممتاز التنويع في العلاج طيب. بعض الإخوان من الرقاة عنده فقط آيات معينة يرقي بها، وهذا طيب، لكن لو أنه نوع في الآيات يعني فقط يقتصر على كتيب معين في الرقية، لا، القرآن كله شفاء. اقرأ عن نفسك البقرة، اقرأ عن نفسك الرحمن، اقرأ ياسين، اقرأ الصافات، اقرأ الأنبياء، المعوذات طبعا أساس، هناك أمور أساسية في الرقية وفي العلاج، وهناك أمور تستطيع أن تنوم من حيث القراءة، ومن حيث أيضا الأمور المباحة، مثلا تغتسل بماء ورق السدر الأخضر، تطحنها في الخلاط، ذكر بعض السلف سبع ورقات، وتأخذ حفنة من ورق السدر ثم تطحنها في الخلاط ثم تغتسل منه، هذا علاج. لكن نوع، بعد فترة اغتسل بماء البحر، وماء البحر مفيد جدا، وهو علاج، الماء مع الملح علاج نبوي، كما في قصة اللدغ أيضا أحيانا ماء البئر جدا مفيد، فبعض الناس قد يستفيد من ماء البئر ما لا يستفيد من ماء البحر. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سحرت رأت في المنام أن اغتسلي من أبار شتى، فلما فعلت جمعت مياه عدة آبار ثم صب على نفسها قامت، أذهب الله عنها ما كانت تجد من أثر السحر. وهنا أيضا يعني خطر في بالي مسألة المنام، جدا مهم، المنامات للمسحور جدا مهم في التشخيص ماذا تعاني أنت، وأيضا مهم قد يدلك الله إذا اجتهدت في العبادة يدلك الله على مكان السحر، فترى في المنام أن السحر في المكان الفلاني، وقد يخبرك الله سبحانه وتعالى بدواء معين، كما عائشة رضي الله تعالى عنها أذكر إحدى الأخوات لما اجتهدت في العبادة قال الشيخ رأيت في المنام أن سحري موجود في مقبرة قديمة في اليمن وفي خيط أسود معقود 19 عقدة وفي نهايتي خاتم، هذه رؤية. قلت تعرفين المقبرة؟ هي يمنية أخت فاضلة. قالت نعم لكني في حياتي ما دخلت هذه المقبرة، لكن المهم مضى مدة ثم جاءني اتصال من اليمن قال شيخ أنا فلانة تذكرتني، فذكرتني بالقصة، قالت يا شيخ ذهبت المقبرة فإذا الأمر مثل ما رأيت، فإذا الذي رأيته في المنام مثل ما رأيته في الواقع. فقلت لهم احفروا هنا، قالت لإخوانها، فلما حفروا وجدوا خيط أسود فيه 19 عقدة وفي نهاية خاتم، لكن من رحمة الله أيضا وجدوا أيضا طلاسم، وهذا كثير جدا. كم من أخت وكم من أخ حين يتصلون يقول الشيخ أرى أن السحر مدفون، إحدى الأخوات قبل فترة اتصل قال الشيخ أرى أن السحر رأيت كأن السحر مدفون جنب الباب في المزهرية على يمين الباب، فقلت اذهبي وتأكدي. لما تأكدت وجد السحر مكانه. ثم في اليوم الثاني قالت الشيخ رأيت في المنام كأن في سحر آخر في المزهرية اللي على اليسار، فلما ذهبت سبحان الله رأت السحر هناك، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وعناية ورعاية من الله لهذا الإنسان ولهذه الإنسان، لا سيما إذا اجتهد في العبادة وأقبل على الله. طيب في سؤال؟ يعني هم يشوفون الجن يعني؟ عموما إذا تكرر رؤية الجن أشكالهم الحقيقية الأصل أنهم لا يرون، فنحن لا نرى الجن على صورتهم الحقيقية، لكن ما يتصورونه من صور فقد يرى الإنسان أحيانا، أو إذا تمثلوا بصورة إنسان حقيقة أو كانوا على أشكال خيالات، لكن إذا تكرر رؤية هذه الخيالات تكرر بكثرة هذه علامة على الإصابة، أن هذا الإنسان قد يكون مصاب. فالإنسان السليم الأصل هو ما يرى مثل هذه الخيالات، فإذا تكرر من الإنسان أصبح يرى يا شيخ أرى قطط حوالي أرى كذا ولا يرى أحد إلا هو، ويسمع أصوات لا يسمع أحد إلا هو هذا الشخص، فهنا هذه غالبا تكون علامة الإصابة، فينصح أن يرقي نفسه ويتأكد ويستشير أهل الخبرة. طيب هذا بعدين هذا بيني وبينك الله يعطيك. طيب إخواني إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.